بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، هو جامع اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما جمعه بعض الجامعين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع: باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم. عن الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأجاب الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله. ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا أبلغ الرد، سبحان الله. ولهذا أنت لا تدري عن هؤلاء المعطلة من الرب الذي يعبدونه، وأي شيء عنده يرجونه، ولما يخافونه. يخافون ربا لا يغضب، ويرجون ربا لا يحب. كيف هذا؟ سبحان الله، كيف يرجون ربا لا يحب، وكيف يخافون ربا لا يغضب ولا يكره ولا يسخط؟ فهؤلاء المعطلة سلهم: لما تعبدون الله؟ لما تعبدون الله؟ فلذا لا ينعم بالله في الدنيا إلا من عرف أسماء وصفاته، كما لا ينعم به في الآخرة إلا من دخل جنته، ولن يدخل جنته إلا إذا التزم شريعته، والتي أعظمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بربوبيته، بألوهيته، بأسماء وصفاته، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى إذا كان عنده ما عنده من الضلال وعذب، أو شاء الله عز وجل أن يغفر له. فكيف تنعم بهذا؟ تنعم سبحان الله وأنت تعتقد أن ربك لا ينزل إلى سماء الدنيا فينادي عبادك كل ليلة، فلا تتعرض لهذا بيقينك في هذا الأمر. وكيف تنعم وأنت تعتقد أن الله لا يحب، بل بعضهم يقول ولا يحب؟ كيف تنعم برب يذكرك في من عنده إن ذكرته؟ كيف تنعم برب تعتقد أنه ليس قريبا من عباده؟ كيف تعتقد هذا وتنعم بها؟ كيف تنعم بهذا وأنت لا تعتقد هذا؟ فهؤلاء المعطلة حرموا جنة الدنيا المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، الذي يطمئن القلب ويشرح الصدر ويسعد النفس. فهؤلاء لا ينعمون بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، وما أدري والله كيف تطيب حياة هؤلاء. القرآن هذا مخلوق، ليس بكلام الله. ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير، لا بعلم يعلمه ولا بسمع يسمع ولا ببصر حقيقي يبصر به ولا إلى آخره. يقرؤون القرآن ولا يضرون ما فيه، فحرموا لذة القرآن، ومن حرم لذة القرآن فقد حرم اللذة كلها. نعم. فيقول محمد بن إدريس رحمة الله عليه: ولو لم يوقن محمد بن إدريس الشافعي أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. وقد استدل رحمه الله تعالى على رؤية الرب عز وجل في الآخرة أي في الجنة بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستدل بالمفهوم الصحيح هنا وباللازم الصحيح أنه إذا كان الله قد حجب هؤلاء حال سخطه عليهم، فما الذي أعطاه إذن للمؤمنين حال رضاهم؟ فلو كان المؤمنون وهؤلاء مشتركين في عدم رؤية الرب سبحانه، فما نوع العقوبة التي لحقت بهؤلاء؟ أن حجبوا عن رؤية الرب؟ طب إذا كان المؤمنون يحجبون فما نوع العقوبة إذن؟ فلا عقوبة، إنما العقوبة، وأي عقوبة؟ أن يحرم هؤلاء من رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الله لا يرى في الآخرة إلا في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يرى في الجنة يراه أهل الإيمان رؤية نعيم ولا يراه الكافرون. فإذا كان الله قد حجب هؤلاء حال سخطي عليهم فقد أعطى ومن على المؤمنين برؤيته. ولهذا كان هذا مشتاق المؤمنين، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ كما في الصحيحين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى أهل الجنة يقال يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيرفع الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، عن وجهه فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا فيه إثبات الرؤية وإثبات الصفة وهي الوجه، فالرؤية إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى من غير إحاطة كما ترون القمر ليلة البدء، أي الرؤية كالرؤية في تحققها في وقوعها. كذلك فإننا نرى القمر ولا نحيط به، وكذلك الرب عز وجل نراه ولا نحيط به. أما المرئي فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقد السنة والجماعة. خالف في ذلك المعطلة الذين عطلوا هذا كالجميع والمعتزلة، وأما الأشاعرة فقالوا يرى ولكن إلى غير جهة، فآل أمرهم أيضا إلى ماذا؟ إلى عدم الرؤية. نعم، هذا بالنسبة لرؤية الرب عز وجل في الجنة. أما في العرصات فهل يرى الله في العرصات ومن يراه؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم. الذي يرى الله عز وجل في العرصات هم المؤمنون فقط؟ هذا قول. هل هم المؤمنون والمنافقون فقط؟ هذا قول. هل هم المؤمنون والمنافقون والكفار؟ هذا قول. لكنهم يتفقون على أنه حتى من أثبت رؤية المنافقين والكفار على أنها ليست رؤية النعيم، إنما هي رؤية تبكيت. أما رؤية النعيم فهي للمؤمنين. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، أي رؤية الرب سبحانه وتعالى في العرصات مسألة اجتهاد، أما رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة فهي مسألة إجماع، مسألة فاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. أما الرؤية في الدنيا فإن الفرق كلها على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا بعض الغلاة الذين رأوا من الصوفية وكذا، الذين رأوا رؤية أن الله عز وجل يرى في الدنيا للأولياء وكذا، وهذا قول لم يقل به عامة الفرق. حتى الذين يتكلمون في الرؤية، مبحث الرؤية في الآخرة، متفقون مع أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى فين؟ أن الله لا يرى في الدنيا. ويدل على ذلك أن الله لا يرى في الدنيا أن موسى عليه السلام قد طلب رؤية الله عز وجل في الدنيا، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربو الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذا كان موسى لم يرى رب عز وجل لعدم استطاعته ذلك، فدل هذا على أن أحدا لن يرى ربه. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أيضا عند مسلم الصريح في أن أحدا، يقول النبي أن أحدا لن يرى ربه، لن يرى ربه في الدنيا. طيب، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي أخبر عنها النبي كما عند مسلم أيضا في حديث أبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه. فأهل السنة والجماعة، نقل شيخ الإسلام أنه لم ينقل عن أحد من الأمة أن النبي رأى ربه بعين رأسه، أي رآه على صفة بعين رأسه كما يراه في الآخرة. وأما المنقول عن ابن عباس رأى ربه، فقد اختلفت رواية عنه، في رواية رأى ربه، في رواية رآه بفؤاده. وكذلك عن أحمد رحمه الله، فهذا محمول على رؤية النور وليس رؤية الله عز وجل بعين رأسه. ولهذا من ذكر خلافا بين الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليس بمصيب، فإن الكل متفق على أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، وما أثبته ابن عباس رأى ربه فإنما هي النور أو بفؤاده. وما نفته عائشة رضي الله عنها من حدثكم كما في الصحيح أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، فهو نفي لرؤية ماذا؟ لرؤية العينين. فالأمة متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. بقي مبحث رؤية المنامية، هل يرى الله عز وجل في المنام؟ الجواب أهل السنة أيضا على أن الله يرى في النوم على أحسن صورة وعلى حسب إيمان الإنسان، لكن على صفته أيضا لا يرى، لأن رؤيته في المنام على صفته داخلة أيضا في مبحث الرؤية في الدنيا. فإن النبي قال فإن أحدا لن يرى ربه أي في الدنيا، سواء كان هذا برؤية منامية أو بغير رؤية منامية، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رؤية منامية. هذا ما يتعلق بمبحث الرؤية بمسائله. يقول في الحاشية: أخرج ابن عبد البر في الانتقاء من طريق علي بن يعقوب بن سويد الوراق عن الربيع بن سليمان عن شفيع به وزاد: ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته وهم المؤمنون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها. قلت: وهذه زيادة منكرة زادها علي بن يعقوب الوراق مخالفا محمد بن يعقوب الأصم الإمام الثقة الحافظ، وعلي بن يعقوب الوراق ضعف الدارقطني، وقال ابن يونس كان يضع الحديث، لكن الحديث ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. نعم، هذا أمر مجمع عليه متفق عليه بين الأئمة. كما قلنا الحمد لله مسائل الاعتقاد والأصول كلها مجمع عليها، أهل السنة يجمعون عليها. نعم. نعم.
إثبات ابن عباس ممكن يحمل على رؤية النبي مناما؟
لا، لا يحمل على هذا، يحمل على كما قلنا رؤية الفؤاد أو رأيت نور. نعم.
وعن إبراهيم بن محمد بن هرم القرشي قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا.
والأدلة على ذلك كثيرة طبعا، سبق يعني أوردنا كثيرا، منها قول الرب عز وجل: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى لا يكون إلا نظرا بالعينين. كذلك قال الله عز وجل: الذين أحسن الحسنى وزيادة، تفسير السلف تفسير النبي بأنها النظر إلى وجهه أيضا، وتفسير السلف على هذا الأحاديث كما ذكرنا. نعم. نعم. رأى
بأن الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية عين.
فين؟
يعني
في الدنيا ليلة المعراج. هات النقل هذا، هات. لا هات، شوف هذا قوم السنة.
قال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في تفسيره: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة.
ها أنت وقد من الله عليك أنك من أهل السنة تستدل على معتقدك دائما بثلاثة أشياء، الواحدة منها تكفي، بل النص من الواحدة منها تكفي. تستدل بالقرآن على اتساعه، تستدل بالسنة على اتساعها، تستدل بالإجماع. اقلب المسألة إلى الوجه الآخر، أنت يا مبتدع يا من تقول يرى إلى غير جهة، ما دليلك؟ دليلي أن الذي يرى لابد أن يتحاسب في جهة، وأن هذا الذي يرى حقيقة إلى جهة هذا شأن الأجسام. فإذا أثبتنا أنه يرى ويرى إلى جهة فقد حيزناه، وإذا حيزناه فقد وصف بالجسمية، والله متنزه عن الجسمية. لا أدخلك في سرديب، لا نريد نصا، عندكم نصوص؟ طب نريد إجماعا، عندكم إجماعات؟ وهكذا في كل مسألة، حينما تطالب باستدلالك الإيمان قوي عمل، الدليل على إدخال العمل في مسمى الإيمان القرآن بأدلته، السنة بأدلتها، الإجماع. على ذلك طيب أنت أخرج العمل مسمى الإيمان، القرآن والسنة كله آمنوا وعملوا الصالحات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون. الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس. ماذا تقولون؟ ما عندكم ولا نص واحد. قالوا هذا إيمان مجازي. ما تعرف المجاز أنت؟ هذا إيمان مجازي، مو بإيمان حقيقي. العمل ما يدخل في المسمى، إنما المذكور هذا إيمان من قبيل المجاز. فالإيمان مجازي، والقرآن كلام الله مجازي، مو بحقيقة، إنما أطلق على القرآن كلام الله من باب المجاز. باب المجاز في القرآن، باب المجاز في الإيمان، باب المجاز في الدين كله، باب المجاز في كل ما لا يجاز في الشريعة. عند هؤلاء لما قعدوا قاعدة أرادوا أن يغلفوا ضلالهم تحت قاعدة تكون مقبولة عند من لا يفهم العلم، وشأن الضعفاء المتقنين لضلالهم أنهم لا يتكلمون إلا بقواعد أحدثوها، فيخيل للناظر والمستمع أنها شيء وليست بشيء، فأحدثوا قاعدة الإيه؟ المجاز. ولهذا مسألة المجاز مسألة مفصلة، مو مسألة يعني هينا يا إخواني دلالة لغوية نقول بها أم لا، لا ده مسألة منبتها أصلها ولادتها، هذه مسألة ولادتها بين أهل السنة والجماعة، بين أولا كولادة خبر الأحد لا يعمل به في العقائد ولا في الأحكام، دي ولادة محدثة، دي ولادة محدثة، ليست مسألة من باب دلالات أقول بمجاز أقول بحقيقة أقول بكذا، أو هذه نسميها حقيقة أو نسميها مجازا أو إلى آخره. ولهذا من قال من أهل السنة، لو سلمنا جدلا أن أحدا قال من أهل السنة بشيء من جاء متأخرا أو شيء، فهذا قوله خطأ مردود عليه، فلا يصح نسبة المجاز إلى أحد من السلف ولا أحد من أهل العلم يعني الموثوق بهم وله في ذلك حجة. القول بالمجاز هذا قول مردود محدث وأحدث لغرض. ولهذا بعض من يتكلم في هذه المسألة فلما تفطن غرض قال طيب احنا هنقسم المسألة، نقول لا مجاز في القرآن ولا في السنة في نصوص الشرع، ونقول بالمجاز في اللغة. وهذا تلفيق بين منهج السنة وغيرهم، لأن القول بالمجاز في اللغة دون النصوص الشرعية سيضع رقبتك تحت سكين أهل البدع ويحزونها حزا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن الذي يفرق بين لغة القرآن والحديث وبين لغة العرب؟ من هو الذي يفرق؟ من هو الذي يفرق بين هذا وذاك؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ولو أنا من أصحاب المجاز وسمعتك تقول هذا الكلام سوف أرد عليك بوجوه القرآن والسنة. فجحل الدين كلها مجازا، ميزان مو بحقيق مجاز، عذاب قبر ونعيم مجاز، صفات مجاز، كل الدين مجاز، كل الدين مجاز. ولهذا لا نجد إماما من أئمة السنة كما قال شيخ الإسلام، لا من أئمة السنة ولا من أئمة اللغة ولا عن أحد من الأمة المعتبرين قال بالمجاز، قال بالمجاز، فضلا أن يكون هذا قولا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم الذي اشتهر هو وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى بنفي المجاز، يعني مما تحفظه إلى أن تبحث، مما يحفظه أي طالب علم إلى أن يبحث القيم نفي المجاز، يقول ابن تيمية وابن القيم ينفيان المجاز، إلى أن تبحث بقى هل ابن تيمية وابن القيم معهما أحد أم لا، يعني هذا أمر معروف فضلا أن ينسب إلى شيخ الإسلام هذا القول. نعم نعم
تكلم في الحجة في أيوة الحجة. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة إلى السماء فرأى الجنة والنار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى.
هذا فصل في نقل اعتقاد معمر، مش ليس كلام الأصبهاني، هذا كلام معمر.
نعم
يعني بين فصل ونقل كلام أبو منصور.
قال أول فصل،
قال فصل وأخبرنا أحمد بن عبد الغفار ابن أشته قال أنبأنا أبو منصور معمر بن أحمد قال ولما رأيت وذكر اعتقاد.
تمام إلى أن قال، يعني هذا اعتقاد معمر. طيب ثم قال لكن هذا أصلا مبحث الرؤية عنده،
هذا المذكور في الرؤية
بس هذا هو فقط. لا أول كلام فيها،
أول كلام عرج بروحه وبدنه.
طيب تمام.
وقبلها ذكر مبحث آخر، وبعدها ذكر السنة الإنقاذ.
لا العنوان، عنوان مبحث الرؤية
هو هذا.
قال عنوان له؟
لا ما عنوان.
فصل ها. ثم قال اعتقاد معمر ثم. طيب قال أعد كلام معمر.
قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال معمر ابن
هذا. لا هو شيخنا انا ما عندي هذا بس هو.
عندك ايه
شيخ جايبه من الاول إيه؟
قال اخبرنا احمد بن عبد الغفار ابن اشته قال انبانا ابو منصور معمر بن احمد قال ولما رايت غربة السنة وكثرة الحوادث.
احنا مرة معنا اعتقاد معمر هذا
اخذناه شيخنا.
طيب هات في خارج النسخة هذه شوف كذا مع اعتقاد الائمة. اكمل انت احمد شوف اعتقاد الائمة اعتقاد معمر ها. قال
هو طويل ايش.
لا فيها نورد الشاهد.
الشاهد هو ما نقرأه.
طب اعيد ثاني اسلام.
قال قبلها يعني وهؤلاء في الجنة وذكر اعتقاد في الجنة والدجال والدابة وأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وبدنه في ليلة واحدة إلى السماء فرأى الجنة والنار والملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به فرأى ربه عز وجل بعينه وقلبه فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى.
نعم نعم هذا يعني ذكر ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد ذكر من هذا، وهو تفسير لقول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، وتفسير ذلك على أنه الرب وليس جبريل عليه السلام، وهذا خلاف المنقول، وهو يعني ما اجتهدوا فيه، وليس هو صريح في أنه رأى رب بعين على صورته التي رآها التي هو عليها يعني بصفاته سبحانه وتعالى، فقد يحمل على رؤية النور وأنه رأى ذلك بعينه، رأى نورا كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا رأيت نورا. وإلا فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن أحد من الأمة أنه رأى ربه يعني عين يصل من الصحابة ولا من التابعين، لكن حقيقة كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد فيه ميل إلى يعني هذا، فإن كان كلام معمر يحتمل الرؤية البصرية بعين رأسه كما يرى في الآخرة في الجنة فهذا مردود بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال أما بكتاب الله فقوله تبارك تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الرب للجبل جعله دكا، فإن قيل لكن النبي قد يكون الله أعطاه من القوة ما يرى، موسى عليه السلام تبين له أنه ماذا؟ أنه لن يستطيع أحد أن يرى رب لعدم قدرته على ذلك، ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، مع أن موسى كليم الله عز وجل، ومع ذلك ما تحمل أن يرى الله سبحانه وتعالى. لهذا لما تجلى ربه الجبل جحل أودك وخر موسى صعيقا. فإن قيل النبي مستثنى، قيل النبي يرد هذا الاستثناء، فإنه قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، فإن أحدا، ولم يستثن النبي نفسه. ومن القرآن أيضا ما يدل على ذلك أن الله في موارد المعراج لم يذكر رؤية، إنما ذكر ماذا؟ الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. هات كتاب ابن خزيمة، كتاب التوحيد، من المسجد سبحان الذي أسرى بعبد ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، لنريه من آياتنا. وقال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس وشجرة المعجزة في القرآن. وقال قد رأى من آيات ربه الكبرى في معرض المنة، فلو كان قد رأى ربه لقال قد رأى ربه بدلا من رأى الآيات، رؤية الرب أعظم ولا لا من رؤية الآيات. فالقرآن ينفي ذلك والسنة تنفي ذلك، وفوق ذلك ما قاله النبي لما سئل السؤال المباشر هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لكن اشتبه القول فيه فكان قاب قوسين أو أدنى أو كذا، هل هو الله سبحانه وتعالى والقدر أو الأخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى إلى آخره، هل رأى هل مرئي هو جبريل أو هو الرب سبحانه وتعالى؟ فمنه من الشاهد فأنه هو الرب وليس كذلك. فمن أثبت رؤية للرب عز وجل بعينين على الوجه الذي يكون فيه الأخيرة فهو محجوج بالقرآن وبالسنة. نعم
ذكر في الحجة بعدها قال فصل ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. ثم ساق الأثار ننقلها ولا نأتي بك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية.
نعم.
وساق بسنده أيضا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم.
بعد أثر ابن عباس. نعم.
قال ذكر من قال بالرؤية ومن نفاها. فإن قيل كيف يجوز أن يرى بالعين الفانية القديمة بالعين الفانية القديم الباقي؟ نعم. يقال له لما جاز أن يسمع موسى بالأذن الفانية كلام القديم الباقي جاز أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم بالعين الفانية القديم الباقي. نعم. وقد استدل محمد بن إسحاق في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الإشكال دخل من هنا من كلام ابن خزيمة. نعم. طيب والذي سمع بالأذن الفانية لما لم يرى بالعينين الفانية؟ لما يدل على أن السماع غير الرؤية. يعني إذا قيل هو بيرد يعني كيف يرى، لأن هذا تعليل، يعني من تعليل لماذا لا يرى الله في الدنيا، فقالوا لا يجوز أن يرى بالإيه بالعين الفانية الباقي سبحانه وتعالى. فهو بيرد عليهم يقول طيب إذا كان الأمر كذلك فكما أنه سمع موسى كلام الله بالأذنين بالأذن الفانية فلا يبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يراه بالعين الإيه الفانية. نقول ابتداء إذا كان الأمر كذلك لما لم يرى موسى عليه السلام ربه بالعين الفانية طالما أنه سمع بالأذن الفانية؟ لكن قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، لأنه لا أحد يطيق أن يرى الله ولا يتحمل أن يرى الله في الدنيا، ولهذا النبي قال فإن أحدا لن يرى ربه في الدنيا. نعم.
قال وقد استدل محمد بن إسحاق في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن وأبي ذر وكعب. وقال كعب
وقد عرفت أن أبا ذر يقول رأيت النور في حديثه. وقد عرفت أن ابن عباس أورد موردين ليس فيهما قط لفظة العينين، وإنما كما قال شيخ الإسلام الوارد عن ابن عباس كلمتان ولفظتان: واحد رأى رب، اثنان رأاه بفؤاده. هذا الوارد عن ابن عباس، واحد رأى رب، اثنان رأى بفؤاده. نعم.
نعم.
لا، ما يؤخذ بمفهوم هذا، ما يؤخذ بمفهوم هذا، هي تبين لأنها عندنا الحديث في عدة أشياء. من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعظم الله فيه، ومن زعم لقد في الحديث الآخر لقد قلت قولا قف له شعري أو كذا، ما ثم قد من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعظم الله فيه، ومن حدثكم في الثانية أيضا ذكرت أشياء أخرى، من حدثكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم الله فيه. لا انتظر. نعم. لا غير بالغ قائما فيه أمر أيضا. لا من حدثكم أن قد رأى عظم فقد أعظم الله فيه. من حدثكم أيضا أن محمدا كتم شيئا مما حول إليه فقد أعظم على الله عز وجل الفرية. وما قال أحد من الصحابة أن محمدا كتم شيئا، لكن هي تنفي هذا، تنفي هذا وتؤكد هذا رضي الله عنه. ثم إن الوارد ما نقول هذا يا محمد بالمفهوم، إحنا لينا نجأ إلى مفهوم ابن عباس وعندنا منطوقه، إحنا عندنا منطوقه. سبر الأئمة كلام ابن عباس فإذا بي لا يخرج عن كلمتين: رأى ربه، هذا واحد، رأى ربه بفؤاده، اثنان. يبقى رأى ربه، رأى ربه بفؤاده، فلا نقول انه من هذا ان ابن عباس رضي الله عنه قال رأوا بعيني رأسه، هذا لم يثبت. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، لكن الإشكال جاء في تفسير هذه الآية التي يذكرها ابن خزيمة. يقول قوم السنة في نقل عن ابن خزيمة محمد بن إسحاق عن السخول
قال: وقد استدل محمد بن إسحاق في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بابن عباس وأنس بن مالك وأبي ذر وكعب. وقال كعب: إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. وقال محمد بن إسحاق: أكثر ما في هذا الباب أن عائشة وأبا ذر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت عائشة: لم يره. وقال أبو ذر وابن عباس وأنس: قد رآه. والنفي لا يوجب علما والإثبات
قد رآه. هات احنا نريد عن صحابي أنه رأى بعيني رأس بإسناد صحيح. قد رآه احنا ما ننفي، رآه، رأيت نورا، النبي قال رأيت نورا، وابن عباس قال رآه وقرأ بفؤاده، الكلام في بعيني رأسه. نعم.
والإثبات هو الذي يوجب العلم. ولم تقل عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي، وإنما تأولت قوله.
ليه تقول لم أرى ربي؟ رأيت ربي، رأيت ربي، رأيت نورا، قال نور أنا أرى. لكن هل عند أحد يقول بأنه رأى بعيني رأسه؟ فكلمة رأى ليست هي الفيصل، كلمة رأى رب ليست هي الفيصل. هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أرى يعني على صفته. فكل الذي رآه النبي نور، ولهذا قال يوافق هذا الحديث الآخر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. يؤيده: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. نعم.
وإنما تأولت قوله لا تدركه الأبصار، وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقوله لا تدركه الأبصار يحتمل أن يكون معناه نفي الإدراك.
هذا دخوله رحمه الله في استدلال غير محل المسألة، إنما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، فإن أحد لنا ربا حتى يموت، نور أن أرى حجابه النور، كل هذه الأدلة. هل هناك ما يعارضها؟ ما في ما يعارضها، ولهذا نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع على هذا. وأيضا رحمه الله تعالى هو الذي جمع بين قول عائشة وبين قول ابن عباس، فإن هذا محمول على ماذا؟ محمول على رؤية الفؤاد ورؤية النور، وليس بعيني رأسه. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم،
قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي لفظ: رأيت نورا. فأبو ذر هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده، واتبع أحمد ذلك. وقد روى أحاديث فيها ذكر الرؤية، وأنه رآه في صورة كذا، وأنه وضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله، وقال له فيما يختصم المال.
هذه منامية. نعم.
قال: في الكفارات والدرجات. وقال في آخره: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتور. رواه الترمذي وغيره، وذكر تصحيحه. وهذا الحديث ونحوه كلها رؤيا منام، وكان بالمدينة بعد المعراج. وأما أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر رؤيته البتة أصلا، فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك، وما كان عليه السلف والأئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد.
مطلق الرؤية أو مقيدة بالفؤاد، يعني رأى رب أو رأى رب بفؤاد. نعم.
أما رؤيته بالعين ليلة المعراج،
اسمع بقى،
أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها، فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة، وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت، لا عن صاحب ولا إمام، أنه رآه بعين رأسه، والله أعلم.
هذا هو الخلاصة. انتبهت يا محمد؟ يعني هذا هو الخلاصة. نعم،
في كلام شيخنا لابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية ننقل إجماع أبي سعيد الدارمي. يقول: وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال بذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة.
صح.
فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله في الحديث الآخر: حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا.
تمام. نعم.
قال: أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لا عن أحمد ولا غيره، ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال رآه بفؤاده، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين.
نعم.
إلى أن قال قال: وأكثر ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس، ومنهم من جعلهما قولين مختلفين، وأكثر أهل السنة يرجحون قول ابن عباس لما فيه من الإثبات، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي، وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رأيت ربي بعيني، بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلال، ونصر هذا القول لطائفة منهم القاضي أبو يعلى، وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات: رواية أنه رآه بعين رأسه، ورواية بعين قلبه، ورواية أنه يقول رآه ولا يقول بعين رأسه ولا بعين قلبه، ونصر هذا طائفة من أهل الكلام من أتباع ابن كلاب، لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوال مانع في العين، وليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمة وأئمتها، وهؤلاء إنما وافقوا ابن كلاب في مسألة الكلام فقط، وأما مسألة الرؤية المناسبة فخالفوه فيها، وخالفوه أيضا فيما يثبته من الصفات الخبرية إلى آخر انتقل المعنى.
تمام، يعني في قوام السنة في الحجة في اعتقاد معمر قال ايه
في النسخة المحققة جعل بين قوسين بعينه وقلبه فكان قاب قوسين او ادنى، قال ما بين القوسين سقط من جيم، يعني من نسخ الجيم.
اي والله انا يعني هذا لا اميل اليه، لان احنا قلنا هاتوا النسخ الاخرى، هاتوا النسخ الاخرى، النسخ تنادي على الاقل فيه شكوك. صحيح يعني هذا علماء السنة والحمد لله يعني نعم، فهذه يعني الله أعلم بثبوتها عنه، الله أعلم بثبوتها عنه، فيقول هذه ليست في نسخة، هذه في نسخة دون نسخة. نعم، وعلى كل حتى لو قال يعني من قال، لكن أنا أقصد تحقيق القول في نسبة هذا إلى معمر رحمه الله تعالى. نعم نعم، خلاص ما كلام خزيمة ضعيف، لما خزيمة يشرق ويغرر فيما تعلق بالآيات. أي عائشة من حدثك أن محمد رأى رب، أي ما هو هذا لأنه يعني يقول إنها معتمدها على لا تدرك الأبصار وهي تدرك الأبصار وكذا. نعم.
إيه نعم. قال الجامع باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه.
عندنا الحديث حسب وزر، عندنا مسلم، عندنا حديث مسلم أيضا فإن أحد لن يرى ربه، عندنا حديث حجابه النور، عندنا القرآن، القرآن يذكر فضل الله على نبيه برؤية الآيات، ولا يذكر فضل الله على نبيه برؤية، لا سيما وأنه المتفرد، لو ثبت هذا أن محمد رأى ربه بعين رأسه فمن رآه غيره في الوقت الذي منعها موسى وأعطاها الله محمدا، هذا يكون أمن صفة وأفضل مكرمة اختص الله بها محمدا، ومع ذلك لم يأتي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من الله عليه برؤيته ليلة المعراج، وكيف النبي لم يحدث عنه في حديث واحد، وكيف الصحابة لم ينقلوا هذا، سبحان الله. نعم، ولهذا يبقى هل هذه المسألة مما مسائل الخلاف، البعض بيقول دايما إذا مثلا ذكر السلف اختلفوا في عقيدة حتى الصحابة، ومن ذلك رؤية النبي لربه، فقد اختلف الصحابة، فمنهم من ذهب إلى ومنهم من ذهب إلى، والقول في هذا أنه لا اختلاف بين الصحابة رضوان الله، ولم يكن القول بأن النبي رأى رب بعين رأسه قولا لأحد من الصحابة، أثبت أن هذا ثابت عن أحد من الصحابة، هذا ابن عباس عند مسلم رأى رب بفؤاده ورد عنه إطلاق الرؤية، وهذا عائشة تنفي، وهذا أبو ذر يسأل النبي فيقول رأيت نور، فمن ورد عنه هذا فليس هناك خلاف أصلا بين الصحابة في ذلك. نعم نعم، هذا في موضع بينقل وفي موضع بينفي ويرجح أنه لا اختلاف، زي ما نقل ابن القيم عنه، فهو اختلاف باعتبار واقعي، يعني أن منها ممن جاء بعد ذلك زيد بن خزيمة وخلافه ممن رأى هذا، لكن الشيخ الإسلام أثبت خلافا بين الصحابة، طيب خلاص باعتبار واقع فهذه يكون مخالفة، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باعتبار واقع يعني أن بعض أهل السنة قال هذا، لكن هو نفس شيخ الإسلام قال إيه لا يعرف عن الصحابة ولا أحد من التابعين ولا كذا القول بهذا، يبقى خلاص هذا الذي يكفينا، يبقى لما بينقل يعني يقصد ما من نقل عنهم يعني بعض هؤلاء كابن خزيمة رحمه الله تعالى، لكن إذا ما كان الصحابة اختلفوا في هذا وأن قوله واحد كما هو نفسه يقرر شيخ الإسلام رحمه الله وينقل عن سلف الأمة وعن الصحابة وعن كذا خلاص يكفينا هذا. أو ما مش مس نعم.
اختلف السنة واختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل يقال رآه بعين رأسه أو بعين القلب أو رآه ولا يقلب على ثلاث أقوال، هي ثلاث روايات عندها.
تمام.
يعني هل هو الصحابة متفقين؟
المدخول عند أهل السنة مسائل اجتهاد يعني.
طيب كلام جميل. هات كلام هذا ابن تيمية اللي هو بيقر هذا اللي هو بيقول هذا وبين كلام ابن تيمية في حكاية الإجماعات. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن هو بيحكي هذا باعتبار ما وقع. بيحكي بهذا باعتبار ما وقع. لا أبدا أبدا ولا خلاف أصلا. هذه مخالفة ما هو بخلاف خالص. نعم.
أنا فهمت شيخنا الإجماع الأول اللي ذكره شيخ الإسلام في بعيني رأسه.
صح.
الكلام اللي مذكور هذا إطلاق الرؤية.
هل يقال رآه بعيني رأسه؟
إيه نعم.
أو يقال رآه ولا يقال على
ثلاثة؟ تمام. تمام. لكن فهذا محكي فقط. محكي. يعني هذا محكي عن البعض. لكن لم يحكي عن الصحابة ولم يحكي عن التابعين فلا يعتد به. أي شيء ما يحكي عن الصحابة خلاص يكفي.
ما أيضا وبرد على الراجل في جانب تلسة الدنيا يعني قال أن الذي أجمع عليه السنة رؤية الرب تبارك وتعالى. وأما هذا المسألة الخلافية هذه لا تؤثر في الخلاف بينهم. وذكر الخلاف في المسألة على سر الرؤية ثم انتقل.
لا
يعني هو في باب الرب يثبت الإجماع.
أولا عندك قولان لا يذكرن في الخلاف وهي أنه رأى رب فأطلق أو رأى رب فؤاد الذي دي ما فيه إشكالية. يبقى ماذا؟ بعين رأسه بس. هذا قول. هذا قول بعين رأسه. هذا مذكور عن ماذا؟ عمن ذكر عنه من بعض العلماء كحكاية. أما ترجيح شيخ الإسلام ما هو مسألة ما فيها خلاف. المسألة مجمع عليه بين الصحابة والتابعين. الحاجة الثانية أنه أزال ما قد يتوهم فيه الخلاف بين قول عائشة وقول ابن عباس. أزال هذا وقال لم يثبت أن أحدا قال رأه بعيني رأسه. لم يثبت. تمام. وعليه فإن ما نفته عائشة هو نفسه صرح بهذا غير الذي أثبته ابن عباس. فالإثبات له مورد والنفي له مورد. فهي تنفي أن يكون رآه بعين رأسه. وابن عباس يثبت أنه رآه بفؤاد. وبالتالي لا خلاف بين الصحابة. يبقى هو هنا رحمه الله يحكي أقوالا ولا يعتمد خلافا. بارك الله فيكم انتبهوا مثل هذه الأمور. نعم محكي موجود مع أنه ثلاثة أقوال ذكر إيه؟ رآه بعين رأسه واحد. اثنين رأى وأطلق. ثلاثة رأى بفؤاد. اثنين وثلاثة مش معان لأن هذا اثنين وثلاثة لا يعارضان الأول. نأتي إلى عين الرأس. هو نفسه يرد أن أحدا قال بهذا من الصحابة ومن التابعين. لم يقل هذا أحد من هذا. وهو نفسه الذي أزال الخلاف بين قول عائشة وقول ابن عباس. إذن يبقى أن المسألة ماذا؟ إجماعية. ولم يقل أحد بهذا. وعليه هل يعتبر هذا خلافا؟ ما حكاه الشيخ سام يعتبر خلافا في الأمة في هذه المسألة؟ يعني خلاف موجود خلاف مستقر خلاف معتبر؟ أبدا. كيف يكون هناك قول معتبر على خلاف صريح السنة وخلاف القرآن وخلاف المنقول عن الصحابة؟ فلا أحد لم يقل هذا. هذا من أعظم الفضائل يا أخوان. سبحان الله. هذا من أعظم الفضائل. شوف سبحان الله. وبعض من يثبت هذا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رب العز والمعراج ويقول فيها خلاف ينكر ما اتفقوا عليه من إجلاس النبي على العرش، مع أن هذا الموضع لو كان موجودا لو رؤية النبي لربه لكان أعظم الفضائل أو من أعظم الفضائل التي اختص بها محمد دون سائر البشر. وأتوا إلى الإجلاس الذي اتفق عليه أهل السنة ولازال بعضهم ينقل عن بعض وردوا به على الجهمية يقولون الإسناد غير صحيح. طب وفين الإسناد إلى صحابي واحد؟ فين الإسناد إلى النبي أنه رأى رب بعين رأسه؟ نعم.
قال الجامع باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القدر ومراتبه. عن الربيع بن سليمان قال سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن.
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم فقير ومنهم غني وكل بأعماله مرتهن. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ومن أحسن ما قيل من
النظر ذكر الحشب أن إسناده صحيح وقد أخرجه اللالكائي وذكر إسناده. نعم.
وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل وأن يكون من خلق الله فقد سبق العلم به وجف القلم به وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا ما شاء غيره قول الشافعي رضي الله عنه. ثم ذكر الأبيات السابقة ثم قال
نعم يا إخوان والله يا إخوان نعم.
كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة ومذهبهم في القدر لا يختلفون فيه وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه.
الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
آمين.
جعلنا وإياكم على المحكم على الصراط المستقيم. آمين. سبحان الله. يعني فضل الله عز وجل إخواني معتقد أهل السنة انشرح صدر قرة عين سبحان الله. ولهذا تجد أثر على القلب مباشرة يعني تعتقد ما جاء في القرآن والسنة وبفهم سلف الأم تركز عليه أوي لأنه إن قال لك قائل النصوص وما النصوص وتحتمل وقد تفهم وقد لا أفهم إجماع زي ما بينا لأخونا عزازي كده إلا تريد أن تلحقه بالعلماء اللي عندهم زلات طالبه وصلك النص ولا ما وصل صح ولا ما صح أجمع الفهم ولا ما أجمع يبقى أنا مطالب بهذا. ولهذا بفضل الله تجد المنهج واضحا في كل باب أسماء وصفات باب إيمان باب قدر باب صحابة باب عذاب قبر ونعيم باب تعامل مع أهل البدع والفرق وأهل الأهواء باب الرؤية باب العلو باب القرآن كلام الله هذه الأبواب كلها والحمد لله منقول فيها الإجماع والإجماع قائم على الآثار. املأ نفسك وعبئ نفسك بهذا تجد نفسك والحمد لله قوي الحجة قوي الجنان لا تبالي بمن خالف دعك من الذين يتكثرون بالناس ويأخذون التزكيات على غير سبيل وهدى. كل هذا أنا متيقن أن هؤلاء يموتون كل يوم بسبب انهزامية النفس. انتبه شيخ الإسلام من هزم نفسيا إن جناتي معي في صدري حيثما أروح أحمد وضده دولة من هزم نفسيا. تعرف اللي ينهزم نفسيا مين؟ هو من وضع الصخرة على صدر بلال ويعذبه مع أن بلال لا يملك حراكة له. هو الذي قتل سمية بحربته هو الذي ضرب أحمد بصياطه هو الذي سجن شيخ الإسلام هو الذي ده المنهزم نفسيا وإن كان معه السياط وإن كان معه الدولة وإن كان معه القوة لكن من منشرح الصدر أحد أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك ولا الشوكة يشاكوه وأنا في أهلي ومالي بل نحري دون نحره. فقوة الجنان يا أخوان وانشرح الصدر قرة العين اليقين هذا اليقين واليقين يكون في فهم السلف المعتمد على النصوص فهم سلف الأمة والحمد لله فهم السلف مدون في كتب السلف ولله الحمد المن. فهم السلف هذا نعمة لهذا يا أخوان احرصوا عليه كثروا كتبه وكثروا دوينة ولا تملوا حتى الممات. إلى متى نتوقف عن كتب السلف؟ حتى الممات ولن تفرغ من كتب السلف على كثرتها ولله الحمد والمنة. لكن تعال شوف واحد في ناحية سبحان الله منهزم نفسيا جالس يؤصل لطلابه لا مرة الزبير عبد الله بن الزبير لا مرة حسين لا مرة ما أدري فلان قال لا مرة في فتوى فلان في الحكم غير الظلام لا مرة لا فتوى فلان في كذا سبحان الله انهزامية. طب ليه طيب ما تفتح كتب السلف أليست هذه مسائل الأصول في كتب السلف؟ ولهذا انتبهوا القائلون بأنه يبدع الرجل بمخالفة أصل من أصول السنة فقط، فإذا خالف أصلا بدعنا، عدا ذلك لا نبدعه إذا لم يخالف الأصول. نقول من الذي قال؟ أما التبديع مخالفة أصل صح، أما حصر وقصر التبديع على من خالف أصلا، من الذي قال؟ إنما من خالف حقا وقامت حجة على صاحبه هذا يبدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحدث في ابن آدم ما ليس منه فإنه رد. يعني أنت عندك صفة العلو، يا ترى تعتبرها أصل ولا فرع متعلق بأصل؟ طب الأصل الصفات عنده منضبط مثلا، لكنه ينكر علو الله، يفسر السوء بالاستيلاء، ده عندك إيه؟ هي على تقسيم الفرع متعلق بأصل، يعني صفة من صفات هو مؤمن بها بس العلو ينكر، يبقى على قولك هذا ما نبدع به، فضلا بقى تقول تكفر به إذا قامت حجة على صاحبه. طب والكلام؟ صفة الكلام. فمن الذي قعد هذا؟ إنما يبدع من خالف حقا، من أحدث شرعا دينا يعتقده، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
شيخنا بعض الإخوة بيسأل لو تكرمتم، يقول: شيخنا، فهل يقال إن قاعدة إن هناك أئمة من أهل السنة وقعوا في أقوال لأهل البدع لخفاء الدليل عليهم وما إلى ذلك من الأسباب، فهل يقال إن هذه القاعدة ينبغي أن تكون ملازمة مرتبطة بقاعدة لشيخ الإسلام أيضا، وهي أنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يظهر له الحق في مسألة ثم يعرض عنها؟
طبعا، هم أصلا توأم، لا أولاد عم ولا إخو، يعني دول توأم. طبعا طبعا، ما هذا هو بيان الأولى، إن ما يظهر لأحد من أئمة السنة شيء من الأثر إلا ويرجع إليه. بيان القاعدة الأولى هي إيه؟ إنه ما وقع في مخالفة إلا الخفاء، لأنه لو ظهر له لما قدم قوله على السنة. طبعا. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: إذا استشكل مستشكل بأن الرؤية إذا أطلقت فإنها
يستشكل براحته للصبح إفائي، يستشكل قول
جزاك الله خيرا شيخنا، بأن الرؤية إذا أطلقت فإنها تكون على الرؤية المعهودة.
أيوة، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟
هكذا كتب.
لا، اللي هي الرؤية المعهودة، اللي هي
يقصد رؤية النظر يعني.
طيب الرؤية المعهود، كلام كويس جدا، الرؤية المعهودة هتطلق على الرؤية المعهود، تمام. فإذا جاء من يقيدها: رأيت نورا، نور أن أرى، هتحمل برضو على الرؤية المعهودة بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية المعهودة. نعم، كلام ابن عباس على تقييده رأى بفؤاد، وابن عباس ورد عنه رأى رب، بس لو جاء عنه رأى رب فقط قلنا ليس بصريح في قوله بعين رأس، كيف وقد جاء عنده ما يقيد هذا بقوله بفؤاد مرتين؟ نعم.
وقال أيضا: ومن شعره الشافعي الذي لا يختلف فيه وهو أصح شيء عن، فذكر الأبيات السابقة ثم قال: وهذه الأبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر.
الآثار الواردة عن السلف في الاعتقاد، يا أخواني املأوا أنفسكم بهذا، عبئوا صدوركم بهذا. الآثار الواردة عن السلف في أبواب الاعتقاد هي والله الحمد حجة قاطعة، فهم مستقيم مستبين، من خالف كان خارجا عنه. نعم.
وعن الربيع قال: حدثنا الشافعي يعني في كتاب صلاة الجمعة قال: قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأعلم خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء، والمشيئة إرادة الله عز وجل. انتهى.
نعم، أن المشيئة له دون خلقه يعني المشيئة العامة، ومشيئتنا متفرعة وليست يعني أن له دون خلق، أن خلقه ليس له مشيئة، ولهذا جاء بعدها: وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله. إذن عندنا مشيئة عامة، وعندنا مشيئة الفرد الشخص، فإنها تابعة لمشيئة الله. نعم. وفي هذا الرد على طائفتين: القدرية نفات عموم المشيئة والإرادة، فيجعلون هذا في خلق الأعيان لا في خلق الأعمال، والجبرية الذين قالوا بنفي إرادة العبد ومشيئته مطلقا. فقوم غلوا في مشيئة العبد حتى نفوا مشيئة الرب وهم القدرية، وقوم غلوا في مشيئة الرب حتى نفوا مشيئة العبد وهم الجبرية. أهل السنة يثبتون المشيئتين كما أثبت القرآن. ولهذا هذه الآية لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين هي كآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اجتماع الحق في آية، اجتماع الحق في آية، ليس في آيتين مفصلتين. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وما تشاءون رد على الجبرية، إلا يشاء الله رد على القدرية. يبقى الآية جمعت بين الطائفتين والرد عليهما. نعم.
وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي: وكان الإمام الشافعي يرى الاستطاعة مع العمل، فقد قال في أول كتاب الرسالة: الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. وقال بعد ذلك: وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. وقال في كتاب آخر: فهدى الله تعالى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه، يعني من أنعم عليه بالسعادة والتوفيق للطاعة دون من حرمها، دون من حرمها. فبين بهذا أن الدعوة عامة، والهداية هي التي هي التوفيق للطاعة، والعصمة عن المعصية خاصة، كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
تمام. مسألة مبحث الاستطاعة، أهل السنة والجماعة في وسط أيضا، ده مبحث يتعلق بالقدر، ولهذا ذكره هنا. الاستطاعة منهم من أثبتها قبل الفعل فقط، ومنهم من أثبتها مع الفعل فقط، ومنهم من أثبتها قبل ومع. فأهل السنة يثبتونها قبل الفعل ويثبتونها مع الفعل. قبل الفعل فصلوا حال الخطاب والإجاب، ومع الفعل فقام العبد بتوفيق الملك الوهاب سبحانه وتعالى. فلابد أن تكون الاستطاعة قبل، بها يحصل الإجاب وكذا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، من كانت عنده الاستطاعة وجب عليه الحج. قد يكون مع الاستطاعة يا أخوان ولا أستطيع ولا أقوم بهذا الأمر. ليه؟ لأن الله ما وفقني لهذا. فهناك استطاعة يتم بها الفعل، هناك استطاعة يجب بها الفعل. فسلامة الأدوات وسلامة كذا والخلو من موانع به يجب الشيء، تبو مع الفعل من نحو التوفيق والقيام بهذا، فهذا من توفيق الله. فقد يكون الإنسان عنده مال ولا يحج، قد يكون الإنسان عنده سلامة أعضاء وكذا ولا يصل. فهناك استطاعة بها يكون الوجوب، وهناك استطاعة بها يكون الفعل. أما من خالف طائفتين المعتزلة والأشاعرة، فقوم جعلوا الاستطاعة قبل وهم المعتزلة، وقوم جعلوا الاستطاعة مع وهم الأشاعرة. وهذا مبناه على ماذا؟ على قولهم في القدر. فإن المعتزلة ينفون مسألة توفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله، لا أنا قادر هعمل، أنا الفاعل هذا وأنا الموجد لفعلي وأنا وأنا، ما في شيء اسمه توفيق وخذلان، هذا يكون ظلما عنده. نعم. في ايه اي نرى ربنا ايه وانت مالك بهذه دماغك راحت فين بس؟ الله يهديك، خليك مع وجهه سبحانه ولازم وجهه ذاته عز وجل، بس خليك ده غيب، خليك معه. نرى وجهه، خلي بالك انكم ترون فيكشف الحجاب عن وجهه، فما اوتي اهل الجنة العيما أعظم، لكن من لازم الوجه الذات، لكن من غير إحاطة فلا تدرك الأبصار، أي ما تحيط به وإن كانت تراه، ولهذا قال ما قالت على لا تراه الأبصار. نعم كلمة قيفة يعني خلاص فات المجاز ولا نجيبه. ما يبعد، هو يراها مع العام صحيح، لكن هو يراها قبل العام. نعم لو يرى الاستطاعة مع العام ويقصر عن على الشافعي نرى الاستطاعة مع العام فقط، هذا غلط. يرى الاستطاعة مع العمل وقبل العمل، قبل العمل بما يحصل به الوجوب، السلام والخلو والموانع لا يحصل به الوجوب، ومع العمل حال الأداء من توفيق الله عز وجل. ولهذا يقول الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه، أو لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائها نعمة حديثة يجب عليه شكره بها. وقال وأستهديه بهدى الذي لا يضل من أنعم به عليه، وهذا يرفضه المعتزلة. لا بس هو نفسه قد يميل إلى مذهب الأشاعرة في هذا، لكن هو الشافعي يثبت الاستطاعة مع واستطاعة قبل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة، وهو يرد على من قال بالمجاز، قال تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا، والأقسام الثلاثة الأول باطلة، فإن العقل لم يدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا، والشرع لم يأتي بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو ابن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين.
شوف المنشأ، يبقى إذن يا أخوان مسألة ما هو بمبحث اصطلاحه فقط. يعني ابن القيم شوف سبحان الله كلام جميل وطيب ومبارك، المصطلح ده إما يعرف من قبل شرع أو عقل أو يقول شرعي أو عقلي أو لغوي، إما شرعي إما عقل إما لغة، أو يكون الصلاح حادث ولم يثبت الثلاثة الأول، لا في الشرح ذكر مجازا ولا عقل يقتضي مجازا ولا لغة نطق أحد من الأئمة. إذا لم يكن هكذا فبقي أن يكون الصلاح اصطلاحا بقى لمن؟ لأهل السنة أبدا، إنما أنشأ الجهمية والمتكلمون، وشيء أنشأ الجهمية والمتكلمون، فمن قال به فقد وفق.
قال الجامع باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حد السحر وحكم الساحر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى،
إن شاء الله أنا أتم الكتاب السبت القادم، ولا نخلي بكرة السبت القادم. طيب إن شاء الله.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والسحر
متفقون متفقون متفقون. طيب ما شاء الله كيف اتفقتم يعني. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والسحر اسم جامع،
معناه أن الكتاب يعني أدى مفعوله، طالما متفقون على هذا الكتاب أدى مفعوله. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا
إذا ماله فيئا يبقى قتل كفرا. نعم.
وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير القتل.
وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزر فهذا لا يكفر به يعني. وإن كان يعلم،
وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزر.
نعم.
وإن كان يعمل عملا،
إذا كان يضر أحدا من غير قتل فعمد ذا أن يعمله عزر. نعم. وإن كان إذا لم يصل إلى قتل. نعم.
وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله.
طيب.
وإن قال إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل ويصيب وقد مات مما عملت به ففيه الدية ولا قود.
نعم.
وإن قال قد سحرته سحرا مرض منه ولم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت لهم الدية ولا قود.
نعم.
لهم مال الساحر.
نعم.
ولا يغنم إلا أن يكون السحر كفرا مصرحا.
نعم.
وأمر عمر
يعني
أن
إذن هذه تقسيمات كلها الشافعي قسمها في تقسيم أول وفي تقسيم ثاني، سحر يكفر به سحر لا يكفر به. طب يكفر به انتهت استتيب فإن تبوا لقتل وكان ملوفيا يعني قتل كفر. نأتي للقسم الآخر وهو أنه عمل سحرا لا يكفر به، هذا أقسام. عمل سحرا لا يكفر به ولم يضر به أحدا هذا يعذر وينهى عنه. عمل سحرا ضر به أحدا من غير قتل هذا يعذر. عمل سحرا قتل به المعمول هذا ينظر، إن قتله عمدا ففيه القود، وإن قتله خطأ ففي ماله الدية. طيب عمل سحرا مريض به ولم يمت منه، ولم يمت منه، يقول أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل. إذا أقسم أولياؤه أنه بعد ذلك يعني لما مات من هذا ولم يمت فورا فلهم الدية ولا قود. هذا التقسيم مشهور عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه أرجع ذلك إلى السحر الذي يكفر به وهو ما كان فيه الطلاسم التي فيها كفر واستعانة بالجن في مكفر وغير ذلك، قال هذا يكفر به. أما ما عدا ذلك من نحو العقاقير وغير هذه الأشياء هذه فقال فإنه لا يكفر بذلك، ثم فصل هذا التفصيل والذي عليه الجماهير أنه يقتل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، قدره مرفوعا وقدره موقوفا ضربه بالسيف، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا قول جماهير أهل العلم أنهم لا يستفصلون بل يرون قتله بمجرد ثبوت السحر عنه، إلا أن يكون قد تاب قبل ذلك قبل أن يقدر عليه، فإن تاب قبل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا يقتل ولا يكفر، ولا يكفر بذلك. فهناك إذن من قال بأنه فيه التفصيل كالشافعي، وهناك من قال بعموم هذا. وهل إذا قدر على هذا الساحر يستتاب حتى يترك قتله إذا تاب أم لابد أن يقتل؟ الجواب أيضا على قولين، أرجحهما أنه يقتل، لأن مثل هذا لا يتوصل إلى صدقه في التوبة، بل إذا كان قبل القدرة عليه فنعم، وأما بعد القدرة عليه فإنه يضرب ويحد حدا بالسيف، فإن كان قد تاب توبة صادقة نفعته عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون كافرا عند الله عز وجل إن تاب توبة صادقة. فمعنى أنه لا يستتاب في ذلك ليس معنى إذا تاب أنه لا تقبل توبته، بل لا يرفع عنه الحد كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يستفصلوا بل قتلوا كما قال هنا الشافعي قال وأمر عمر
أن يقتل السحار عندنا، والله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا وكذلك أمر حفصة.
هذا حمله الشافعي على أن السحر كان من الصنف الأول، والذي عليه الجماهير عدم التفصيل والاستفصال، بل إنه ماذا؟ بل إنه مطلق. نعم.
وكذلك أمر حفصة. وأما بيع عائشة الجارية
وقد انتصر الشنقيطي لكلام الشافعي رحمه الله تعالى هنا، هات هذه المسألة في كفر وقتل. نعم.
وكذلك أمر حفصة رضي الله عنها. وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها.
لم تعرف ما السحر فباعتها
لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها. ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب، أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا، والله تعالى أعلم.
نعم. والأقرب ما ذهب إليه الجمهور أنه يقتل على كل حال، هذا حده، أنه يقتل على كل حال، حتى ولو ماذا؟ حتى ولو أنه تاب، فإن توبته هذه تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فهذا حده، والتوبة من الحد لا ترفع الحد، كالزاني إذا تاب كما تاب ماعز وكما تابت الغامدية فلم يرفع، لكن يقتل كفرا أو يقتل ماذا؟ أو يقتل حدا. إذا تاب وعن توبته كان صادقا هذه تنفع، يكون قد تاب على، يكون قد مات على الإسلام لنا في الظاهر، أما إذا لم يتب فيكون على الكفر. نعم.
قال: باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في من يدعي أنه يرى الجن. قال: عن حرملة ابن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيا. قال الحافظ ابن حجر:
والمعنى أنه يرى الجن على صورته، أنه يرى الجن على صورته، أما أنه يراه متشكلا هذا وجد في الأمة ولا إشكال، قد تشكل لأبي هريرة كما في الصحيح، وقد تشكل في سورة سراقة ابن مالك كما ثبت، وقد تشكل في سورة رجل نجدي في دار الندوة، هذا التشكل ما في إشكالية، لكن على الصورة التي خلقها الله عز وجل عليها يقول إذا قال ذلك فقد أبطلنا شهادته، لأن الله يقول إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها.
نعم.
وأما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان فلا يقدح فيه، وقد تواترت الأخبار بتطويرهم في الصور، واختلف أهل الكلام في ذلك، فقيل هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية، وقيل بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر، وهذا قد يرجع إلى الأول، وفيه أثر
أي اللي هو تخييل أيضا طالما ضرب من السحر، لأن السحر لا يقلب الأعيان، يعني القلم هذا ما يكون كتكوت، فالذي ترى أنت القلم كتكوتا هذا فيما يخيل إليك، لأن تغيير الصورة إلى غيرها حقيقة خلق ولا أحد يخلق، كيف يكون القلم هذا كتكوت؟ يعني خلق كتكوت، فهذا خلق لكن يخيل لي من سحر من هذا، السحر لا يقلب العيان، ومن هنا سجد الصحر ليه؟ لأنهم علموا أن الذي جاء به موسى ليس سحرا حية حقيقية، أما حبال وعصيهم يخيل إليه من سحر من تسعى. نعم.
وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم فإذا رأيتم ذلك فأذنوا.
لكن قد جاء كما قلنا سورة سرقة ابن مالك تشكلوا فيها الرجل الذي الجني الذي كان مع أبي هريرة رضي الله عنه تشكل في سورة رجل. كل هذا التشكل لا إشكال فيه تشكل، وأن الله أقدرهم على ذلك، وأن هذا مما أقدرهم الله عز وجل عليه. نعم ها؟ طيب نختم المسألة هذه. ها؟ ها؟
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة
لا الشنقيطي نعم. نعم لا لا ها. أكمل هاتك الشنقيطي.
قال اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم، وعن أحمد ما يقضي عدم كفره، وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك فإن وصف ما يستوجب الكفر.
قال أول كلام
قال اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم، وعن أحمد ما يقضي عدم كفره، وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته. قال والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت.
المهم أنه نقل عن الجمهور أنهم يقولون بقتله وبكفره إلا إذا تاب وعن توبة، فمثل هذا تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، أي أنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وأمره إلى الله عز وجل في الأخرة كان صديقا أو غير ذلك.
قال
نعم شوف الفوزان يقول ها اقرأ هذا الحكاية من أولها حكاية القول.
قال وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة، والإمام الشافعي يقول نقول للساحر صف لنا سحرك فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا، ولكن هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم وحينئذ يكون كافرا. الفائدة الثانية
تمام.
الشيخ الشنقيطي في موضع آخر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال بالكفر.
طيب يا محمد وأنا والله أشكر أنت بتفتح مسائل طيبة ومؤدب ما شاء الله، يا ريت 10 منك. نعم هو يقول يا سيد عشان تروح تعرف تتعشى ولا حاجة. نعم تمام 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 تمام.
ولكن أبو حنيفة هذا يعني لو أننا قلنا بأنه كما قال ابن حجر إمام مشهور أو إمام في الفقه وأثبتنا كما قول البعض يعني إمامته في الفقه، لكن قلنا بأنه ضعيف في الحديث.
الحتة بقى الأخير أنت قلت زي ابن حجر نسبة إمام في الفقه تمام، لكن الأخير دي بقى هتجيبها منين؟ ما احنا دلوقتي بنتابع آثار السلف، دي بقى استنباطك انت. انت جبت دلوقتي لو قلنا الامام ابو حنيفه امام في الفقه زي ما قال ابن حجر كده، طب لو احنا قلنا ما في ها والاخرى بقى فين؟ احنا تابعنا اثار السلف ولقينا ان ابو حنيفه مجموع مع سائر الاربعه في اصحاب الاعتقاد اللي بيحال عليهم، زي شيخ الاسلام ذكر في عشرات المواضع كاعتقاد الائمه الاربعه وكذا، وذكر اعتقاد الائمه الاربعه على خلاف اعتقاد اهل البدع والاهواء. أدا واحد. اثنين، لا زال أهل العلم ينقلونه من جملة أهل السنة في ما يذكرونه، ولهذا رد شيخ الإسلام هذه المسألة، لأن هذا البعض قالها، قال نفرق بين إمامة الفقه وبين إمامة ماذا السنة. شوف يا محمد حبيبي خد فائدة هذه لا توجد عند أهل السنة، توجد عند غير أهل السنة، وإذا وجدت عند أئمة السنة ينصون بالقي إمام في الحديث يدخلون في باب الترجمة، وكان مثلا ضليعا في كذا وكان إماما في كذا، لكنه ما يطلقون الإمام لا يطلقون الإمام إلا عامة. شوف اعلم كده أهل السنة ما تقول الإمام العام. طب لو أرادوا بيان فضل علم فلان أو علان أو زي مثلا حسن بن صالح نقول في الفقه كان كذا، واخد بالك هنقول في الكرابيسي في حديث كان كذا، لكن يقيدوا. شوف تقييد، إنما الإطلاق إمامة أبي حنيفة مطلقة لم تكن في الفقه، ولكن فقط فقط وبالقاعدة اللي احنا أخذناها إنه هو في مسألة الإمام زل من زلات خالف أهل السنة ووافق المرجئة في هذا القول بس. سبحانك اللهم وبحمدك.